الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الأنفال إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 48: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني زين لهم أعمالهم في معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بأن وسوس إليهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. المقصود من الناس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني وسوس المشركين وزين لهم أعمالهم في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بأن قال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإني جار لكم، أي مدير ومعين لكم. وإني جار لكم، أي مدير ومعين لكم. فلما تراءت الفئتان، لما تلاقتا وتراءت كل واحدة صاحبتها، فرأى إبليس الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين، نكص على عقبيه. نكص على عقبيه أي ولى هاربا على قفاه، نكص على عقبيه ولى هاربا على قفاه، وقال إني بريء منكم، أي من عهد جواركم، إني بريء من عهد جواركم، إني أرى ما لا ترون. إني أرى، أي أرى من الملائكة النازلة لإمداد المؤمنين، ما لا ترون إني أخاف الله، يعني إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة، إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة. لماذا قبل يوم القيامة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قطع الوعيد لإبليس أنه يعني من، بل هو أولى سكان جهنم وأولى من يعذب بعذاب الله عز وجل يوم القيامة، لأنه إمام الكفار كلهم. فلذلك لازم في التفسير أن نقول إني أخاف الله، إني ليس الخوف الذي هو خوف المؤمنين من الله، لكن إني أخاف الله أن يعذبني قبل الموعد المؤجل لي، وهو قبل يوم القيامة. لأن إبليس كما تعرفون ما زال حيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إبليس يبقى حيا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فإبليس مولود، نفس إبليس الذي يعني عصى واستكبر عن السجود لآدم، هو أبو هؤلاء الشياطين، يعني هو موجود وهو الذي يعني يخطط ويقود وينفذ المؤامرات ويغري جنوده بمحاربة الإسلام وأهله في كل مكان، فيمثل بالمعاصي وبالشرك وبغير ذلك من يعني المخالفات. إني أرى ما لا ترون، يعني أنا أرى الملائكة وأنتم لا ترونها، وهذه الملائكة نازلة لإمداد المؤمنين. إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة والله شديد العقاب، أي فلا يبعد، مع أنه سبحانه وتعالى أمهلني إلى يوم القيامة، أمهلني وأجل عذابي إلى يوم القيامة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه شديد العقاب، فلا يبعد مع إمهالي إلى يوم القيامة أن يعذبني لشدة عقابه. وذكروا في هذا التسجيل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. كيف زين لهم أعمالهم؟ بعض المفسرين قالوا إن الشيطان وسوس لهم من غير تمثيل في صورة إنسان، وسوس لهم في صورة إنسان، وهذا مروي عن الحسن والأصم. والقول الثاني أنه ظهر في صورة إنسان، لأنهم لما أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني كنانة لأنهم كانوا قتلوا رجلا وهم يطلبون دمه، فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم، فتمثل إبليس اللعين في صورة سراقة الكناني وقال أنا جاركم من بني كنانة فلا يصل إليكم مكروه منهم. فكأنه قوله إني جار لكم يعني هو قول على الحقيقة إني جار لكم. وقال الإمام ولعله يعني به الرازية معنى الجار هنا الدافع للضرر عن صاحبه كما يدفع الجار عن جاره. والعرب تقول أنا جار لك من فلان يعني أنا حافظ لك أو مانع لك من فلان. وهذا القول الثاني ذهب إليه جمهور المفسرين. وروى مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر فإنه قد رأى جبريل يدع الملائكة يعني يحث الملائكة على قتال المشركين. وكان في تغيير سورة إبليس إلى سورة سراقة معجزة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا هزم الناس سراقة، فبلغ ذلك سراقة فقال والله ما شعرت بمثيلكم حتى بلغتني هزيمتكم. فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا. فهذا فيما يتعلق بقوله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون يعني للمدينة إذ يقول المنافقون للمدينة وإذ منصوب بماذا؟ منصوب بإيه؟ دي احنا بنقولها من أول تفسير سورة البقرة كلمة إذ دي دايما كل ما تيجي يقول عليها إيه؟ اتفضل واذكر إذ على طول كلمة إذ وأنا كريم بنحضر قبلها فعل إيه؟ واذكر إذ إذ قالت الملائكة اذكر إذ قالت الملائكة. فهذا يعني مر بنا عشرات المرات. وإذ يقول المنافقون يعني اذكر إذ يقول المنافقون. فإذ منصوب بأذكر مقدما أو بزينا بزينا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يجوز أن يكون هذا يعني من صفة المنافقين أيضا هم منافقون وهم أيضا في قلوبهم مرض أين. والواو لتأكيد لسوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة المنافقين يعني إذ يقول المنافقون كأن يقول الذين في قلوبهم مرض هذه صفة المنافقين هي صفة لا تنفك عنهم أبدا. قال تعالى في قلوبهم مرض أو تكون الواو داخلة بين المفسر والمفسر نحن أعجبني زيد وكرمه ويجوز أن يراد الذين هم على حرف إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بل هم ما زالوا على حرف في ريبة وفي شك وتذبذب في الإيمان ليسوا بثابت الأقدام في الإسلام. وعن الحسن قال الذين في قلوبهم مرض هم المشركون غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء يعنون بذلك المؤمنين غر هؤلاء دينهم يعني فظنوا أنهم ينصرونهم به على أضعافهم. فالمشركون والمنافقون والذين في قلوبهم مرض كانوا يشيرون إلى المؤمنين بهذه العبارة غر هؤلاء دينهم هؤلاء غرهم دينهم الذي يزعون أنهم يبشرون فيه بأنهم إن تمسكوا بالدين ينصرون على أضعافهم من المشركين كما سيأتي إن شاء الله. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وطبعا هذا الكلام يقول المشركون في حق المسلمين خاصة إذا كانوا كنا في كل زمان ينظرون إلى المسلمين بنظرة الاحتقار والازدراء أنهم يزعمون أنهم سيرثون الأرض ومشارقها ومغاربها وسيفتحون البلاد ويعتبرون أن ذلك نوعا من الغرور وإذلك يستخفون بهم في ذلك لما في قلوبهم من المرض والكفر بالله سبحانه وتعالى والشك في وعد الله عز وجل. غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أي من يعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه ينصره على أضعافه بالغين ما بلغوا لأنه عزيز غالب على ما أراد وهو يريد نصر أوليائه حكيم وحكمته تقتضي نصر أوليائه المؤمنين. فهذا جواب لهم من جهته تعالى ورد لما قالته فكأن الله تعالى هو الذي تولى الرد على هذه العبارة التي فيها تهكم وازدراء للمؤمنين. غر هؤلاء دينهم اغتروا بالقرآن الذي يعدهم بأن يرثوا الأرض وأن يمكنوا فيها غر هؤلاء دينهم فالله تعالى تولى هو الدفاع عن المؤمنين فقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله يعني كما يفعل المؤمنون لن يضيره قلة عدده مع كثرة عدد يعني أعدائه. لماذا؟ فإن الله عزيز حكيم فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة كيف يتوفونهم بقبض أرواحهم. الملائكة المقصود هنا ملائكة القهر والعذاب لأن الكفار إنما يتوفاهم ملائكة العذاب وملائكة القهر مما يناسب هيئات نفوسهم الخبيثة. يضربون وجوههم لماذا؟ لأن هذه الوجوه هي التي أعرضوا بها عن الحق كانوا يسمعون الحق ثم يعرضون ويزيحون بوجوههم بعيدا عن من يدعوهم إلى القرآن وإلى الإسلام فيعاقبون أولا بضرب الوجوه إهانة لهم وتحقيرا نفس الوجوه التي أعرضت والتي عبثت في وجه داعيهم إلى الإسلام عوقبوا بأنهم يضربون وجوههم. أيضا لأن هيئات الكبر والعد والنخوة كلها كما تعرفون الوجه يعني في العضلات تسمى عضلات التعبير التعبيرات فبالوجه الإنسان يعرف الإنسان يظهر عليه الغضب أو السرور أو البهجة أو غير ذلك من المشاعر والانفعالات كلها تظهر على الوجه على أحوال الوجه وملامح الوجه بالذات الذي هو أشرف الأعضاء. فلما كان الوجه الذي يظهر عليه علامات التكبر والاستنكاف والاحتقار والازدراء والنخوة والعجب والاغترار في وجوه الكفار لذلك تبدأ الملائكة بإهانتهم بطفعهم على وجوههم وضربهم على وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون حال التوفي وجوههم وأدبارهم وأدبارهم أيضا لأن لميلهم إلى الباطل وشدة جذابهم إليه ولهيئات السهوة والحرص والصرح. وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق عطف على يضربون بإضمار القول يعني يكون التقدير إذ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. فالواو هنا يعني في تقدير يضمر قوله تعالى ويقولون أي ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة وذوقوا عذاب الحريق. نعم. وجواب لو محذوف لتفضيع الأمر وتهويله لأن لو ترى ذلك يوجد يعني أداة الشرط لو يوجد فعل الشرط لكن أين جواب الشرط؟ حذف ليذهب العقل كل مذهب في تخيله وتوهم صناعة منظرهم وهيئتهم في ذلك الحال. طبعا نحن لا نرى هذا لأننا نكون محجوبين يعني الإنسان إذا رأى من يتوسى مثلا من الكافرين فهو لا يرى هذه الملائكة سبق أن الله مرارا بحكمة ذلك لو أن هذه الغيبيات صارت كهذا إذا لانتفى حكمة التكليف فتنتهي حكمة التكليف لأننا كأننا انتقلنا الآن إلى دار الآخرة حيث كشف الحجاب وصار الغيب كهذا ويعني صارت الجنة مرئية والنار مرئية والملائكة مرئية فحينئذ كأنه ينتفي التكليف كأنهم يؤمنون بالإجبار وبالإكراه، فتنتفي حكمة الامتحان والابتلاء. لكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى الحجاب في حقنا نحن الأحياء لأننا ما زلنا في دار الابتلاء والامتحان، أما هو فإنه يخطو الآن أولى درجاته إلى الآخرة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 6/6، نظرك حاد لن ترتاب فيما تراه، فليس هذا من زيغ البصر ولا هي أوهام ولا هذيانات ولا ضلالات ولا هلوسة ولا سماع حقيقة، فبصرك اليوم حديد. فالملائكة التي كان يسمع عنها الآن يراها، وليس رؤية حسب، هي تعذبه وتضربه وتهينه. فنحن على يقين قطعا أن هذا يحصل، لكنه يحجب عنا ولا نحس به تماما كما نرى الشخص النائم. هو نائم أمامه والنوم موتة الصغرى، ومع ذلك هذا النائم يشعر بأحاسيس ومشاعر، يعني يرى السعادة والسرور واللذة وجميع الانفعالات، الغضب، التألم، الذوق، يمكن أن يأكل ويحس بحلاوة قتل الشيء الذي يأكله أو مرادته في المنام وأنت تراه، أنت لا تحس بشيء من هذا، لكن هو يدرك هذه الأشياء. ولا شك أن أحوال أخرى أعظم من هذه الأضراء الأمثلة التي ربطها في الدنيا. فقوله تبارك وتعالى ويقول وذوقوا عذاب الحريق، أي يقولون ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن كثير هذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، لماذا؟ لأن الآية الكريمة فيها صيغة العموم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، الذين اسمه في صيغة عموم فتعم كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة القتال مثل هذه الآية، وفي سورة القتال مثل هذه الآية، وتقدم في الأنعام نحوها، وهو قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، باسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم بماذا؟ بالضرب، يضربون فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب، ذلك الضرب وتلك الإهانة وهذا القول بما بسبب ما قدمت أيديكم، يعني بما كسبتم من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بظلام لهم، يعني بأن يأخذهم بلا جرم اكتسبوه وفعلوه، لكنه عدل وجزاء وثاق من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث طويل جليل معروف عند المحدثين من حديث المسلسل ضد نفسيون. ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمرة وعادتهم الدائمة مع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم كسير الأمم السالفة مع رسلهم، يعني الأيام أو السير كما يقولون يعيد نفسه، فهذا الذي فعلوه معك مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا دأبهم وهذه سنتهم في كل ما مضى وما سبق من الأمم الكافرة، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد عقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذا خبر لمقدر، ترى ما هو الخبر المقدر؟ صحيح، دأبهم كدأب آل فرعون، فأقصد المبتدأ هنا مقدر، المبتدأ مقدر هذا هو الخبر، المبتدأ المقدر هو إيه؟ دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، دأب هؤلاء كدأب آل فرعون ومن تقدمهم من الأمم كقوم نوح، وهو عملهم الذي دأبوا، عملهم الذي دأبوا يعني استمروا عليه، ثم فسره فقال كفروا بآيات الله. ما هو هذا العمل الذي استمروا عليه وتواصوا به؟ كأنها وصية يلقيها يعني السابق إلى اللاحقين. ما هو كفروا بآيات الله، هذا هو دأبهم، هذا هو عملهم الذي استمروا عليه كما قال تعالى أتواصوا به، يعني يبدون من شدة التشابه بين ما يقابلون به كل نبي يبعث إليهم، كأن كل جيل يرسل الذي يأتي بعد. إذا جاءكم الرسل يدعونكم إلى لا إله إلا الله قولوا لهم ساحر مجنون، قولوا لهم كذا وكذا وكذا، فمواقفهم من الحق واحدة. ثانيا كأنهم إيه يهمس بعضهم في أذن بعض، دي كل جيل يهمس في من إذا أتاك الرسول قل له كذا. ولذلك قال تعالى أتواصوا به، يعني ما بالوا ردوا بهم في حق الأنبياء واحدة متشابهة، حتى كأنهم يوصي بعضهم بعضا أن يردوا على الأنبياء بنفسه تلك المقالات. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، يعني أخذهم الله قبل يوم القيامة، فأخذهم الله قبل يوم القيامة بذنوبهم، يعني كما أخذ هؤلاء الكافرين، لأنهم اجترأوا على معاصيه بما رأوا لأنفسهم من القوة فضاعتهم إظهارا لقوته سبحانه وتعالى. إن الله قوي شديد العقاب، لأنه شديد العقاب. قال المهاجري تأخير العذاب إنما يكون للرحمة، حينا لكنه لما اشتد عنادهم اشتد غضبه، لأنه شديد العقاب لمن اشتد عناده معه فلا يكون في حقه رحمة. يعني تأخير العذاب يفهم تأخير العذاب أنه رحمة، قد يفهم على أنه يعني استعتاب أو إمهال أو إعطاء الفرصة جديدة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أطال في عمر الكافر مع شدة عناده فامتداد عمره نقمة عليه، النعمة نقمة عليه لأنه مصر على الكفر، ودأبه أن يعني يمعن في الكفر ويستمر عليه ويثبت عليه ويتنادى فيه. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني وهذا شأن الكافر وهذا دأبه، يعني مد عمره زيادة في أعماله الأعمال الكفر، فبالتالي يستحق العذاب أكثر وأكثر. ويحسبان الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. فإذا كان في حق المؤمنين من توب لمن طال عمره وحسن عمله، ففي حق الكافرين يعني يشقى من طال عمره وزاد أو يعني خرب هذا العمر بالكفر والصد عن سبيل الله تعالى، فذلك كلما طال عمره كلما استحق العذاب أكثر وأكثر. أينما فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أمامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك يعني ذلك التعذيب الذي علم كونه مؤاخذة بالذنوب، ذلك التعذيب الذي هو مكافأة لهم على ذنوبهم، لأن الله بسبب أنه سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، هذه سنة ماضية من الله عز وجل، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما كان الله ليبدل النعمة بالنقمة حتى يغير الناس ما بأنفسهم من موجبات تلك النعم من اعتقاد أو قول أو عمل. إذا آمنوا واستقاموا اعتقادا وقولا وعملا فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيهم النعم، هذه الأشياء توجب حصول النعم، التوحيد والاستقامة والطاعة توجب حصول النعم. فالله سبحانه وتعالى لم يكن وليس من سنته وليس من عبده أن يغير النعم إذا أحلها بقوم حتى يكونوا هم الذين ينحرفون عن موجبات حصول تلك النعم لهم، فيستبدلوا الكفر بالإيمان والطاعة بالمعصية. وهذا إخبار عن تمام عدله وقصته في حكمه، لأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كان مبدأ تغييرهم أنهم كذبوا بآيات ربهم. فتأمل كلمة ربهم، كلمة الرب تذكرهم بماذا؟ لأن الله تعالى أنعم عليهم بنعم الربوبية التربية والتنمية والرزق. يعني تعرفون الربوبية هي إيه؟ حينما نتكلم عن التوحيد، توحيد الربوبية تعريفه هو توحيد الله بأفعاله. أن توحيد الربوبية فهو إيه؟ توحيد الله بأفعال العباد. فما كان من الله تعالى إلى عباده، ما ينزل من عند الله إلى العباد، فهذا إيه؟ نعم الله تترى عليهم كي يربيهم وينعم عليهم. وهذا كما ترون في حق المسلم والكافر والكائنات عموما. يعني هنا فكأن لما في الآية السابقة ذلك بأن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فذكر هنا صفة الربوبية حتى يستحضروا النعم التي رباهم بها. وكان حق هذه النعم أن يذكروها بأن لا يعبدوا إلا الله، فكفروا بذلك وصرفوا العبادة لغير الله، يعني أوقع الله بهم عذابا. نعم، فكان يبدأ تغيير هؤلاء القوم لهذه النعم أنهم كذبوا بآيات ربهم الذي رباهم بالنعم فصرفوها إلى غير ما خلقت له بمقتضى تلك الآيات. صرفوا هذه النعم واستعملوها فيما في غير ما تخلق النعم خلقت لتسكينها في تحليل الله، فهم استعملوها في الصد عن سبيل الله وبكفر الله، فكانت ذنوبا فأهلكناهم. يعني بالإضافة إلى أننا سلبناهم النعم التي أعطيناهم كم ترك من جموع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فذلك وأورثناها قوم آخرين. سلب النعم منهم هذه واحدة، ليس هذا فحسب، بل أهلكهم أيضا بذنوبهم واستأصل شأفتهم. أهلكناهم بذنوبهم أي بما صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت لها. وأغرقنا آل فرعون لإغراقهم النعم في بحر الإنكار. أغرقوا النعم وأهلكوها في بحر الإنكار، أنكروا هذه النعم بنسبتها إلى فرعون حيث أقروا بإلهيته فاستخف قومه فأطاعوه. يعني هم لما فرعون قال لهم ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، فأقرهم ذلك فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في الجنة لأنهم أغرقوا النعم في بحر الإنكار حيث أقروا فرعون على ما زعم من الألوهية. وكل كانوا ظالمين، كل من الفرق المكذبة الكافرة أو من آل فرعون ومن قبلهم وكفار قريش كانوا ظالمين أي بصرف النعم إلى غير ما خلقت له، وهو نوع من الإغراق لها في بحر الإنكار لأنه مرجع التغيير لها. أيها ثم قال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا أي الذين أصروا على كفرهم، الذين أصروا على كفرهم ورسخوا فيه فهم لا يؤمنون. نعم لا يؤمنون يعني لا يتوقع منهم الإيمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فالذين كفروا بالذات المقصودين الذين كفروا الذين أصروا على الكفر ورسخوا فيه فهم لا يؤمنون، يعني لا يتوقع منهم الإيمان. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يخافون عاقبة الغدر. وهم لا يتقون يعني يغدرون ولا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون بما فيه من العار والنار. انتبهوا جيدا، انظروا شوفوا ان كلمة وهم لا يتقون لا نصادر تفسيره حتى نرى المفسرين يقولون ماذا. وهم لا يتقون في سياق ايه؟ نقض العهد والغد. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، يعني لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون بما يترتب على الغدر من ايه؟ من العار، لانهم بذلك يكونون يعني قد غدروا ونكثوا العهود، ومن النار التي يعاقب بها ايضا من ينكث هذه العهود. يقول تنبيهات أشار تعالى إلى أنه كيف يترك نعمه على من غير أحواله التي كانت أسباب النعم وقد كان بها إنسانيته. أي نعم، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يغير حال من يكفر بنعمه عز وجل. الله سبحانه وتعالى كان بهذه النعم هذا الانسان كان مدرجا في قوائم ايه البشر بني ادم انسان واضح. فبكفر النعم فبكفر النعم وتبديل حاله مع الله سبحانه وتعالى هبط به حتى انه بتغيير هذه النعم لحق بالدواب لحق بالدواب. ان شر الدواب ليس الدواب فقط لكن جعله سبحانه وتعالى ايه شر الدواب. وهذا حقيقة يعني هل الكافر أفضل أم البقر والجاموس والحمار والجعزة والشاة والفيل والطائر والصرصور والنمل والنحل أي ذلك أفضل؟ أقصى ما فيها أن هذه الأشياء تنتهي بها الأمر أن الله يقول لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون تراب. الكافر جات ساعتها يتمنى أن لو كان مثل هذه الأشياء يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا مثلها فلا أحاسب. لكن يتمنى المستحيل يقول يا ليتني كنت ترابا. فيعني هذا الكافر لما كفر بنعم الله ولما أصر على الكفر ولما غدر ونقض العهود فإنه بكل هذا يعني خرج من مقام الإنسانية إلى مقام الدواب. فبتغيير هذه النعم لحق بالدواب وبإنكار المنعم صار شرا من الدواب. والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرها فكيف لا تسلب ممن ينكر المنعم. يعني الإنسان الذي لا يعرف قدر النعم ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم فقط مجرد جرح النعمة فقط جرح النعمة فهذا يعاقب بماذا؟ بسلب النعمة. واضح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد فيعاقب بسلب النعمة. فإذا كان الذي يعني يكفر بالنعمة يعاقب بسلبها فكيف لا تسلب النعم ممن ينكر المنعم نفسه سبحانه وتعالى ويجحد خالقها ومعطيها ومجزيها عز وجل. لا شك أنه أولى بأن يعني يعاقب وتسلب منه النعم. فدلت هذه الآية على جواز تحقير العصاة والاستخفاف بهم حيث سماهم تعالى دواب وأخبر أنهم شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال بعض المفسرين نزلت الآيات في يهود بني قريظة رهط كعب بن الأشرف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهدهم ألا يحاربوه ولا يعاونوا عليه فنقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضا. وما لقوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وركب شعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهم لا يتقون ما أعرب وهم لا يتقون حال الجملة حال وهم لا يتقون يعني ينقضون عهدهم في كل مرة في حال كونهم لا يتقون مغبة هذا الغدر ونقض العهد من العار والنار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه يعني يستمرون على النقض ينقضون عهدهم في كل مرة استمرار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم أن يستقي نقض العهد. لماذا؟ أنه إذا كثر منه نقض العهد لن يثق به أحد من الناس ولن يثقنوا إلى قوله ولن يثقوا بكلامه فمع ذلك لا يبالي بكل هذا العار فيستمر في نقض العهد باستمرار. وبين عز وجل أن من جمع بين الكفر ونقض العهد فهو شر من الدواب. ثم شرع تعالى في بيان أحكام الناقضين بعد تفصيل أحوالهم. الآيات السابقة تفصل وتشرح لنا أحوال الذين ينقضون عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه. الآن شرع الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي ينبغي أن يعامل به هؤلاء الناقضون العهد الله عز وجل. قال عز وجل فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب يعني إما تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم من خلفهم يعني فرق بهم من وراءهم من المحاربين، بمعنى أن تفعل بهم من النكال وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيطير لهم عبرة، لأنهم إذا رأوا ما حل بهؤلاء الكافرين من النكال والعذاب والهزيمة يكونون عبرة لمن خلفهم فيتفرقون ويتشردون. أين فشرد بهم يعني تفعل بهم من المكان وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيصير لهم عبرة، كما قال عز وجل لعلهم يذكرون، لعل هؤلاء المشردين يقتعرون بما شاهدوا ما نزل بالناقضين، يقتعرون بما شاهدوا يعني لما شاهدوا ما نزل بالناقضين فيرتدعوا عن النقض أو يرتدعوا عن الكفر. وقيل معنى فشرد بهم يعني فسمع بهم، وقيل فزع بهم، ولا يخفى أن هذه المعاني متقاربة، وأصل التشريد الطرد والتفريق، ويقال شرد أو شرد به تشريدا يعني سمع الناس بعيوبه. قال الشاعر أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشرد لي حكيمه، يعني يسمع لي بعيوبه. وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء، قريش كانت ولت رجلا يدعى حكيما، كان موظف مش حنقدر نقول أمر بالمعروف ممكن، لكن يعني حتى يأخذ على أيدي السفهاء في قريش. فهذا الشاعر يقول أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيمه، يشرد بي حكيمه أن يسمع الناس بعيوبي. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة، هذا بيان لأحكام المشركين إلى نقض العهد، يعني هؤلاء ناس الطائفة الأولى فإما تخافنهم في الحرب هؤلاء نقضوا العهود واستمروا على ذلك ولن يخافوا العار ولا النار، فشرد بهم من خلفهم في الحرب فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الواو هنا او في انهم في لعلهم تعود الى من ارفع صوت على المشردين، صحيح يعني تعود على المشردين فشرد بهم من خلفهم لعلهم، لعلهم من هم المشردين يتذكرون، لأن الذين قتلوا قتلوا وهم عبرة لمن خلفهم حتى يتذكروا. فكلمة لعلهم اللي هم تعود إلى ضمير يعود إليه ويتذكرون، وهو تعود إلى المشردين، المشردين إذا سوف تفرقون إذا سمعوا ما حل بالناقضين من العذاب. ثم شرع عز وجل في بيان أحكام الذين يتطلعون إلى نقض العهد، هم لم ينقضوا العهد حتى الآن لكنهم إيه يتطلعون إلى نقض العهد. فلذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، بيان لأحكام المشركين إلى نقض العهد إثر بيان الناقضين له بالفعل. الآية السابقة في الذين نقضوا العهد بالفعل فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال وإما تخافن من قوم خيانة، الخوف هنا بمعنى العلم، قلنا ان الخوف يستعمل كثيرا بمعنى العلم لان هناك ارتباطا بين الخوف وبين العلم. هنا واما تخافن من قوم يعني تعلمن من قوم خيانه، فالخوف مستعار بالعلم. واما تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد فيما سياتي، لو شعرت انهم يفكرون او يعني يحتمل انهم ينقضون العهد فيما ياتي، وظهرت لك دلائل الغدر منهم وأظهر لك مخايل الشر، فحينئذ فانبذ إليهم على سواء. هذا من أعظم يعني الآيات التي تبين أخلاق المسلمين حتى في حال الحرب، وكيف أن المسلمين يحترمون يعني عهودهم ومواثيقهم حتى لو كانوا في موضع قوة. وذلك أمة التوحيد وأمة الإسلام الأمة الوحيدة التي إذا ثبت العالم يتحقق العدل الحقيقي كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، حتى مع الذي تبغضه فأنت مطالب بالعدل، حتى مع الكافر أنت مطالب بالعدل. الكافر إذا ظلمته ودعا عليك استجاب دعاه إذا كنت ظالما له، كفره عليه وصدقه على نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة مظلوم. فالشاهد يعني من هذا كله أن هذه سورة من سور أخلاق الإسلام وأخلاق النصر عند المسلمين، أنهم إذا علوا على أعدائهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى فيه. لما مثل الفرس المجوس بقتل وشهداء الصحابة أو المسلمين رضي الله تعالى عنهم في حروب الفتوح، مثلوا تمثيلا فظيعا بجثث المسلمين، فأقسم عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن يفعل بهم مثلما فعلوا بالمسلمين، أو أقسم بعض القوات أن يفعل ذلك، فبلغ ذلك عمر فرد عليه عمر فقال: ومنذ متى أو متى كان لنا في الفرس أسوة؟ ومتى كان لنا في الفرس؟ هل يعني أن القاعدة أنه لا أسوة في الفرس؟ لا أسوة في الفرس، شرعنا يحرم علينا التمثيل بالفرس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا إلى غير ذلك من الوقائع. هنا هذا خلق من أخلاق الحرب في الإسلام، أن لهذه الدول المتغطرسة الآن المتكبرة في أمريكا وغيرها من بلاد الكفر التي الآن تجتمع كلها على المسلمين، أن يفقهوا يعني ألف باء هذه المبادئ الراقية الثانية الإلهية: فإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم يعني اطرح إليهم عهدهم، قل لهم قبل أن أؤاخذكم بما أشعر به عندكم من مخايل الشر ونيات السوء التي أظهرتها أفعالكم، فقبل أن تضربهم وقبل أن لابد الأول أن تعلن لهم أنك نبذت لهم العهد، انبذ أولا العهد على سواء حتى تصبح أنت وهم سواء في العلم بأن العهد قد نقض، لكن أن قبل أن تحاربهم وتضربهم قبل أن تعلمهم بنقض العهد وتطرح عليهم عهدهم هذا لا يجوز، يعني لأن هذا غدر، والمسلم لا يغدر أبدا. المسلم لا يغدر. لما سأل هرقل أبا سفيان أيام بعثة الرسول عليه السلام قال: هل يغدر؟ قال: لا. فهذا من أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء أنهم لا يعرفون الغدر أبدا، واضح؟ مهما كان في الغدر مصلحة، مهما كان في الغدر مصلحة، فالمسلم لا يغدر أيا كان ويحترم عهده ومواثيقه. فانجز إليهم أي اطرح إليهم عهدهم على سواء أي على طريق مستوى قصد، لأن تظهر لهم النقضة وتخبرهم إخبارا مكشوفا لأنك قد قطعت ما بينكم وما بينك وبينهم من الوصلة، ولا تناجزهم الحرب وهم على سوهم بقاء العهد، وهم على توهم بقاء العهد. إياك أن تبدأ بحرب وهم يتوهمون أن العهد باقي، لابد أن تعلن لهم أن العهد انتهى أولا. أيما كي لا يكون من قبلك فائدة خيانة أصلا وإن كانت في مقابلة خيانتهم. إن الله لا يحب الخائنين تعليل للأمر بالناس. يقول الله عز وجل: إنما أمرتكم بهذا الحكم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، اطرح ارمي إليهم العهد على سواء، تصبح أنت وهم مستويين في العلم بأن العهد انتهى، حينئذ يجوز لك أن تناجزهم الحرب. أما إذا كانوا على احتمال على توهم أن العهد باق فلا يجوز لك أن تناجزهم الحرب، ولا ترتكب الخيانة حتى لو كانوا هم خائنين. أنت فيما مضى ظهرت لك مخايل الخيانة والغدر منهم، لكن مع ذلك هم يليق بهم أن يخونوا، أما المسلمون فلا يليق بهم أبدا أن يخونوا أو أن يغدروا، فلا بد أولا أن يعني يفعلوا ذلك. فكي لا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلا وإن كانت في مقابلة خيانتهم. إن الله لا يحب الخائنين، هذا تعليل للأمر بالنبذ. إما باعتبار استلزامه النهي عن منازلة القتال لكونها خيانة فيكون تحذيرا له صلى الله عليه وسلم منها، وإما باعتبار استتباعه للقتال فيكون حقا له على النبي أولا وعلى قتالهم ثانيا كأنه قيل، وإما تعلمن من قوم الخيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت من حالهم. أي نعم. ودلت الآيات على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة المكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيب علينا بنصب الحرب مع العهد. أهمية إيه؟ أهمية عدم تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر الكفار، لأنهم إذا رأوا منا الغد والخيانة فيقولون لو كان في دينهم خير لما غدر وما خانوا. فالمسلم يعني واقف على ثغرة من ثغرات الإسلام، يجب أن يكون حذرا في سلوكه، أولا لتقوى الله لأن الله الذي أمره، ثانيا لتحصيل ما في ذلك التشريع من الحكم، تماما كما في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل يقول الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في غاية الأهمية في هذا الموضوع. يقول تبارك وتعالى بعدما نهى عن الغدر والخيانة والخداع الناس عن طريق الحلف، أن يغش واحد فيقول له والله العظيم أنا ما اشتريت هذه البتاع إلا والله أنا ما كتب فيها غير كذا مثلا، أو يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى والحلف باسم الله العظيم في خداع الناس، فالناس تأمن له ثم بعد ذلك يحدث ويخون ويخلف العهود وينقض المواثيق. فلذلك يقول تعالى ولا محذرا المؤمنين ولا تتخذوا أيمانكم دخرا بينكم، لا تستغلوا الحلف واليمين ولا تستغلوا اسمي العظيم في الإفساد بين الناس، في الإفساد في الغدر والخيانة، إياك أن تستعمل الحلف في الغدر والخيانة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يعني الإفساد بينكم. فيترتب على فعلكم هذا إذا يعني اتخذتم الأيمان جنة استجننتم خلف الأيمان، جعلت الأيمان مثل الترس فتكونوا حارسين بعدما كنتم مستقيمين، فتزل قدم بعد ثبوتها تقعون في هذه المعصية فتعاقبون عليه. الأمر الثاني لكم عذاب آخر يترتب على سوء خلقكم، لأن سوء الخلق ينفر الناس من الإسلام. فالكفار إذا رأوكم تعاهدون ثم تحذرون، تحدثون فتكذبون، تحلفون ثم تنقضون العهود بخلاف الذي حلفتم عليه. في هذه الحالة هم أنتم في هذه الطريقة ستشوهون الإسلام في مظاهرهم. يقولون كان الإسلام دين حق لغير سلوك هؤلاء الناس، وفي الحقيقة ليس عذرا لهم، لكن هذه طريقتهم في التفسير، فينبغي أن نقول ألا نكون نحن فتنة لهم. يعني في فرق بين ان المنبع نفسه يكون منبع طاهرا صافيا، ومن ان هذا الينبوع حينما يجري مياه تختلط بالطين وبالقذورات وبكذا وكذا. واضح. فالاسلام يعني لا يؤخذ من خلال واقع المسلمين، لكن يؤخذ من منابعه. هذا الذي ينبغي ان ننبه كل من يقبل على الاسلام عليه حتى لا يفتن باحوال المسلمين المذهله التي وصلوا اليها الان. واضح. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، فيذوقكم الله سوء العذاب. لماذا؟ لأنكم تسببتم في صد غيركم عن الإسلام وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم، لأنكم صددتم عن سبيل الله شوهتم الإسلام بسوء الخلق، فبالتالي رفض الناس الدخول في الإسلام وحرمتهم من نعمة الإسلام بسبب اعوجاج سلوككم وعدم استقامتكم. هذا لا شك أن هذا يعني مهم جدا، معنى مهم جدا في خطورة سلوك المسلم حتى مع الكفار، أنه ينبغي ألا يسلك سلوكا ينفره من الإسلام. بالعكس يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أين أين يقول تبارك وتعالى إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كانوا من المؤمنين الله لا يحبهم، ولو كان الكفار خانوا فالله أيضا لا يحب مقابلة الخيانة بالخيانة، لأن يعني الخيانة لا تحل بحال من الأحوال، لا تظن أن من خانك يجوز لك أن تخونه، لا وتقول هذا عدل، لا ليس من العدل، يعني من سرق مالك هل يجوز ان تسرق ماله؟ ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن إذا يعني راجعنا كثير جدا من بلدان الأرض بالذات شرق آسيا، مدن شرق آسيا وكثير من بلاد أفريقيا ما فتحت بسيف أبدا، الناس لا أريد فتحها دماء على الإطلاق، مثل إندونيسيا والفلبين وهذه المناطق في شرق آسيا. كيف وصل الإسلام إلى هذا الرواق؟ وصل عن طريق أخلاق الدعاة، أخلاق التجار بتحرير أخلاق، يعني كما عبر بعض الكتاب قالوا المهم أنه هو كاتب بريطاني، أعتقد واحد مستشرق بريطاني بيتكلم على دخول الإسلام في هذه المناطق في شرق آسيا، فيقول إنهم كانوا يعني كانوا دعاة في زي التجار يتقمصون في ملابس التجار، لكنهم دعاء للإسلام بأخلاقهم. فكان المسلم إذا نزل في بلد من هذه البلاد الناس تدهش من حسن خلقه، تدهش من سلوكه، تدهش من تقواه، من عدله، من إنصافه. لأن لا ما أريد أقول تماما كما يحصل الآن للأسف الشديد مع هؤلاء الأنجاس المشركين من الكفار من الشرق أو من الغرب الذين يأتون إلى دينا فيتذلل الناس لهم تذللا غريبا جدا، مع أنه نجس منجف خبيث مخبى، واحد يشرك بالله قلبه ما في توحيد، فكيف يعني يذل المسلمون هؤلاء الكفار بهذه الطريقة؟ ومع ذلك لأن الموضوع حسن المعاملة مع الناس فن يدربون عليه من الصغر، فن له طبع تجاري إلى حد كبير، لكن أيا كان الخلاصة أنهم يحسنون معاملة الناس، كثير منهم يحسن معاملة الناس ويؤدون حقوق الخلق. فكم تكون فتنة كثير من الناس إذا رأوا هؤلاء يفعلون هذه الأشياء ويحسنون به. للأسف نحن نضطر ضرب هذا المثال الآن، وهم لا يستحقون أن يكونوا قدوة بلا شك، لأنهم مشركون كفر نجسة، فإن المشركون نجسة، لكن نريد أن نقرب الصورة كما يفتن الآن الناس بهؤلاء الناس، كما يعني بالضبط أن الكلام يجيب بعضه. كان أحد الإخوة يحدثني فيقول لي أنه كان في يعني أحد الإخوة في بعض الدول الأوروبية، فواحد المسلمين جاي يصفق على المسلمين وقاعد يمدح الجماعة في الكنيسة. ازاي ليه ده؟ كل كان يقول انا يعني كنت بحتاج الفلوس، رحت الكتيبة المسلمين لا احد اقربني، رحت الكنيسة اعطوني واعطوني واعطوني واغدقوا علي العطاء ورح، والمسلم لو اعطاني يقعد يقول لي انت هتفد ويتابعني وكذا، لكن هذا يعطيني بلا ثمن. فالاخ جزاه الله خير رد عليه قال له ايه؟ قال له الثمن تدفع انت الان، هذا هو الثمن الذي تدفع انك تمدح الكفار، فهم ما يعطونك لوجه الله لكن يعطونك لغرض هو ان تدفع لهم هذا الثمن الان، ان تمدحهم بانهم اناس كذا وكذا وكذا. ثم ذكر الاخ عذرا للمسيح، قال المسلمين انت عارف اغلبهم فقراء وغلاب، فيعني لا يجدون سوى القوت الذي يعيشون به، فما يتمكن كثير منهم إما ضعف اليقين أو الإيمان أو ضعف ذات اليد لا يتمكن من النفقة. أما هؤلاء فكل عامل في هذه البلدة كل موظف يقتطع منه، حتى المسلمين الموظفين من المسلمين في هذه البلاد الأوروبية، البعض البلاد الأوروبية يقتطع منه ضريبة الكنيسة، يعني كل مرتب حتى تعطى لتدعيم الكنيسة. فمن أجل ذلك يسخرون هذه الأموال في التبشير بالنار والدعوة إلى النار. واضح؟ فالشاهد من الكلام اللي بيقول له إيه؟ قال له الثمن أن تدفعه، هذا هو الثمن الذي تفعله الآن، نفس الكفار. واضح؟ فالشاهد نعود لموضوع يعني حسن الخلق، الكثير جدا من البلاد ما فتحت بسيف، إلا أن فتحت بحسن الخلق، كانوا دعاة في زي تاجر، هو ظاهره تاجر لكن في الحقيقة هو إسلام يتحرك، وبذلك دخلت الأمم في ديننا أفواجا بسبب هذه القدوة. واحد فقط مسلم ينزل البلدة يأسر الناس بحسن خلقه. أي نعم. بخلاف هؤلاء الذين يعني يفسدون في الأرض حيث ما حلوا بتبردهم وبعظم فسادهم وبكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب الخائنين. يقول دلت الآيات على جواز معاهدة الكفار للمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد حتى لا نسوه صورة الإسلام. وهذا ما دلنا عليه رسول الله عليه السلام لما أراد بعض الصحابة أن يقتل ذلك الرجل المنافق، قال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذا وضعها في اعتباره. لو أشيع في الجزيرة العربية أن محمدا الناس يقتلون في دينه، ثم بعد ذلك معاذ الله وحساه عن الإسلام إذا به يقتله ويغدر بهم، فإذا ساعت هذه الشائعة ما ثمرتها؟ تخويف الناس من الدخول في الإسلام، المسلمين الإرهابيين المسلمين يقتلون من يدخل في دينهم، فحرصا على سمعة الإسلام وسمعة المسلمين حتى لا يصد عن سبيل الله، نظر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأخبار ومنع قتل من يستحق القتل، فقال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني معنى كلام أن ذلك يتركر عليه تسويه سمعة الإسلام، وصد الناس عن هذا الدين، لأنه من المؤلم الشديد جدا أن كثيرا منا يصدون عن الإسلام بسلوكه، يمنعون الآخرين والدخول في الإسلام بسبب الواقع الأليم الذي هم فيه. روى أصحاب السنن أنه كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين الرومي عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقربا، حتى إذا انقضى العهد غزاهم. مصورين الصورة، يعني معاوية رضي الله تعالى عنه في مكان معين في الشام مثلا، وهناك عهد بينه وبين الروم، فكان يعني يخرج من بلد المدينة التي هو فيها ويقترب يقترب حتى ايه يعني يعمل حسابه ان على تاريخ مثلا اخر الشهر مثلا سيكون عند حدود بلاده، بحيث يكون العهد انتهى فيستطيع ان يوفر هذه المرحلة هذه المسافة ويكون قريبا منهم فينازلهم بمجرد ايه انقضاء العهد. واضح؟ ايضا كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى يقترب من حدودهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على طرف أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو ابن عبدة رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله لماذا تقول الله أكبر وفاء لا غدر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يسد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينزل إليهم على سواء، فرجع معاوية رجع كل المسافة التي يعني انجزها. لماذا؟ أن هذا في معنى نقض العهد، فإن لم يكن نقض صلاحات لكنه في معنى، أو يعلن إليهم لو كان يريد أن ينازلهم يعلن وأن نفذ العهد ثم رجع يحارب، لكن ما دام العهد باقي لا تتخذ أي إجراء فيه نوع من الاستعداد للمنازلة. وروى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حزب أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. أين الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حزب أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منكم، إنما كنت رجلا منكم، يعني سلمان قال أنا يعني من الفرس فدعوني أنا أدعوهم تماما كما دعا رسول الله قومه الكفار. واضح؟ إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام، يكرر هذا ثلاثة أيام، فلما كان يوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. هنا هذا وما ذكر من وجوب إعلامهم إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها، يعني عند وجود أمارات على حصول الخيانة. واضح؟ فهنا مدى ما تشك أنهم سيخذون تنبذ إليه معه ويجب عليك أن تعلمه. لكن يقول أما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به، نقض العهد قتل مثلا المسلمين أو نقض العهد بأي طريقة واضحة وصريحة جدا، ففي هذه الحالة يكون العهد انتهى لأنه هم الذين نقضوه بالفعل. الكلام الأول فيه في الاحتمال أن ينقضوا، وإما تخافن من قوم خيانة فانجب إليهم على سواء، لكن إذا نقضوا بالفعل فانجب لماذا كان خلاص ذبح المسلمين أو فعلوا أو فعلوا. يقول هذا وما ذكر من وجود إعلامهم إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها كما هو منطوق الآية. فأما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد، بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرعهم إلا وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وذلك على أربعة فرسخ من مكة. لأنهم نقضوا العهد بالفعل. نعم. ثم يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن قرئ بالياء والتاء، يعني ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أو ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقوا يعني فاتوا وأفلتوا من أن يغفر بهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يحسبن أنهم أفلتوا من أن يغفر بهم. إنهم لا يعجزون، يعني لا يفوتون الله سبحانه وتعالى من الانتقام منهم، إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. أيضا وهذا كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم، أعدوا لقتال ناقض العهد الثابت ذكرهم، أو للكفار مطلقا، أعدوا للكفار مطلقا، وهو الأنسب لسياق النظم الكريم. ما استطعتم من قوة، أي من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها وعددها، أطلق عليه القوة مبالغة. فانظر كيف أن الله تعالى وصف أدوات الجهاد وتصور أنها هي نفسها قوة، وهي أدوات القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من آلات القوة، واضح؟ مبالغة. قال الشهاب: وإنما ذكر لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان. صحيح الله سبحانه وتعالى في بدر أنزل عليكم ملائكة وأمدكم بنصر من عنده وثبتكم مع قلة عددكم وعددكم خلاف الأسباب، نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فإياكم أن تتصوروا أن النصر دائما يتأتى بدون أسباب أو بدون استعداد. يقول: إنما ذكر لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان، لكن الواجب هو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، الرباط في الأصل مصدر ربط، ربط رباطا يعني سد، ويطلق بمعنى المربوط مطلقا، وكثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل الله. فالإضافة إما باعتبار عموم المفهوم الأصلي، أو بملاحظة كون الرباط مشتركا بين معان أخرى كانتظار الصلاة وملازمة ثغر العدو والمواظبة على الأمر. هذه الأشياء كلها يطلق عليها الرباط. فهنا قال رباط الخيل حتى يفهم أن ليس المقصود الرباط التي هو انتظار الصلاة إلى الصلاة، ولا المقصود ملازمة ثغر العدو حراسة الحدود، لأن هذا رباط، لكن المقصود هنا بالذات رباط الخيل. واضح؟ حتى يخص بالرباط نوعا معينا. يقول: أو بملاحظة كون الرباط مشتركا بين معاني أخرى كامتظار الصلاة وملازمة ثغر العدو والمواظبة على الأمر. مستقام على أي أمر هي رباط. فإضافته لأحد معانيه للبيان. فعين الشمس، عين الشمس، لما تريد تقول كلمة العين، العين ممكن عين الماء، ممكن عين الشمس، ممكن عين الإنسان، وهكذا. لكن حينما تقول عين الشمس فتلغي ما عدا ذلك من المعاني المشتركة. أي نعم. ثم إن عطفها على القوة مع كونها من جملته، وأيضا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، مع أن رباط الخيل هو من جملة القوة، فكأنه عم ثم خص. فيقول: عطفها على القوة مع كونها من جملتها للإيذان بفضلها على بقية أفرادها، لتمييز الخيل بالذات على غيرها من أسباب القوة. فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة في الآيات المعروفة في سورة البقرة. ترهبون به، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به أي تخوفون بذلك الإعداد عدو الله، عدو الله الذي يثبت لله شريكا، الذي يبطل كلمة الله سبحانه وتعالى، أو يريد أن يبطئ كلمة الله ويبطئ نور الله عز وجل. ولذلك قال ترهبون به. فلهذا المعنى يصح أن يكون كل مسلم إرهابيا. إرهابي بمعنى إيه؟ هذا هو الدليل، بمعنى أنه يرهب أعداء الله، يخوف أعداء الله عز وجل. فالمفروض جميع بلاد المسلمين تكون دولا إرهابية، بمعنى أنها تكون دولا قوية حتى لا تجترئ عليها الدول الكافرة. فهذا الإرهاب إرهاب مشروع وإرهاب القرآن يحثنا عليه، لأن لما زالت هذه الهيبة ولما زال هذا الإرهاب إلى ذي الآن يعني يطؤون أعناقنا ويذلوننا كما ترون ليل نهار. لماذا؟ لأننا لم نعد إرهابيين، نحن أصرنا مقلني الأظفار كالأسد الذي نزع نابه وكالسيف الذي اتخذ من الخشب. نحن عبارة عن دمى لا نكاد يعني، لكن طبعا المسلمون فيهم خير، أن نقول يعني لا خير في الأمة، لكن نقول أننا خسرنا في هذا الجانب، بل صرنا نشوه الإسلام بأنه دين الإرهاب. حينما يقول ذلك يهود ونصارى ومشركون وملاحدة يقولون الإسلام دين الإرهاب، يقول صدقتم، وإن كان يعني قوة المسلمين تدخل عليكم الرعب والخوف والخشية فهذا هو المقصود. ترهبون به عدو الله وعدوك، يعني الباطل ما يفهم من هذه اللغة. لكن حينما يعني يأتي وصف الإسلام بالإرهاب ممن يزعمون الإسلام ومن ينتسبون إلى الإسلام أن الإسلام دين فيه بذور الإرهاب ويصبح كلمة الإرهاب مرابطة لدين الله ودين الحق، فهذا زندقة وإلحاد وكفر بدين الله سبحانه وتعالى. مسلم يقول الواحد دينه بأنه إرهابي، فالإرهاب بهذا المعنى مطلوب. ولولا ضياع هذا الإرهاب الآن وكفرتنا على إرهاب الكفار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذل واللهب بل الهرولة وراء أعداء الله وأحبط خلق الله من اليهودي وغيره. أي نعم، يقول النبي عليه السلام في ظل خصائصه يقول ونصرت بالرعب مسيرة كهر. هذه من الأسلحة التي من جنود الله، الرعب. إذا العدو قصد المسلمين أو قصد النبي عليه السلام من مسير الكهر، من أول ما المسافة تقع في كهر كان نصل إليها يلقى الرعب في قلبه ويخاف من الرسول عليه السلام ويخاف من المسلمين، ونصرت بالرعب مسيرة كهر. فالرعب من أسباب النصر على الأعداء، هذا شيء معروف. رحمة الله يأتي الكلام جديد، أنا أشوفكم يعني معجبين بهذا، فهذا له جديد. احنا مش في شيء اسمه حرب البدن في حرب الاعصاب والحرب النفسيه، ما هي هذه الحرب مع اعداء المسلمين، ان يوقع فيهم الرعب والخوف والتهيب لملاقات المسلمين. ولذلك هم يخافون جدا من اي صوره من صور الفداء او التصفيه. هم يعرفون اذا دخل الاسلام في المعركه او في اي صراع فتقتل في حق المعركه في صف المسلمين. لماذا؟ يعرفون ان المسلمين يعتقدون أنهم إذا قتلوا فهم في الجنة، وإذا انتصروا فهي إحدى الحسنين. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين. والمسلم أعظم أمنية عنده أن يقتل شهيدا في سبيل الله، لأن عنده ضمانات مغفرة الذنوب وعنده الجنة وكذا، ويكون حيا عند الله سبحانه وتعالى. فلأنه عنده يقين بوعد الله لا يخاف الموت. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإذا الإرهاب والتخويف لأعداء الله هذا من الحرب الباردة أو الحرب النفسية. هذا سلاح نحن الذين أخم يعني إيه أبطلنا مفعوله بأن شاركناهم في هذه الثورة وأصبحنا نوافقهم على أن الإسلام هو الإرهاب. فصرفنا عن سبيل الله عز وجل. لا شك أن كثير صرفات كثير من الناس ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي بلا شك أنها صرفات فوقت وأعطت لأنه مادة للتشويه والتشويه، ولكن لهم ليسوا معبرين بإطلاق. الذين يقولون الإسلام بإرهاب هم يتمادون ويتعدون كل الحدود في يعني كانت عملية مرحلة انتقالية، موضوع الإرهاب والتطرف كانت مرحلة انتقالية استعمال هذه الألفاظ، ولما تجاوزوا هذه المرحلة الآن الهجوم صريح جدا على الإسلام. لا يحتاجون أن يصفوا بالإيه بالإرهاب أو التطرف، الإسلام نفسه يسلم ويسب على ألسنة هؤلاء يعني الملاحدة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية اتقاء رأس العدو وهجومه، ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القنا جليل الجاه وثير الثنا، إذ نصر لواء سلطته على منبسط الأرض فقبض على ناصية الأخطار والأمصار، وقبض شوكة المستبدين الكافرين، وزحزح سجوف الظلم والاستعداد، وعاش بنوه أحقابا متتالية، وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب رحى العز والمجد، لا يستكينون لقوة ولا يرهبون لتطوى. يعني وصل من الدولة العثمانية اللي يضرب بها المثل في دولة في يعني مراحل الخلافة الإسلامية أنها أضعف هذه الخلافات، ومع ذلك يسموها رجل المريض. ومع ذلك كانت الدولة اللي احنا بنسخر منها الآن نحن طبعا أعداء الإسلام يسمونها الاستعمار العثماني. لما كان المندوب العثماني ينزل للتفاوض في عاصمة من عاصمة الدول الأوروبية كانوا يتوقفون عن دق أدراس الكنائس احتراما له، خشية أن يغضب فيدخل المسلمون يفتحوا هذه البلد. فانظروا إلى ما كنا فيه وما صرنا إليه، يعني احتراما له وشفقة تتوقف أدراس الكنائس في مواعيدها عن الدق، خشية أنه يعني يترفض أو يغضب فيجي الجيش العثماني ويغزو هذه البلاد. واضح أن حتى أوروبا كما حكيت لك مرارا ما أدري تذكرون أم لا، يعني كانت أوروبا كلها تدخل في الإسلام لولا شؤم الشيعة قبحهم الله. يعني في النمسا في فيينا طبعا كانت عاصمة الدولة القديمة الأوروبية القديمة، فكانت النمسا كل النمسا أنا زرت هناك في فيينا وزرت النمسا، الموضوع الإسلام شغلهم جدا في كل حيث ما تمشي هناك يعني شيء يتعلق بالإسلام. كان مثال علم النمسا، علم النمسا له علاقة بالإسلام، علم النمسا عبارة عن خط أبيض في الوسط وخط أحمر من فوق، يعني ثلاث أثلاث الأعلى والأسفل أحمر واللي في الوسط فيه أبيض. لماذا؟ لأن هذه ذكرى لمعركة حصلت في شارع هناك ما زال حتى الآن اسمه طابور استراس أو استراس يقولوا يعني إمام الفريق، يعني شارع الطابور، طابور بكلمة تركي، أن في نهر في فيينا بيقتل فيينا نصفين، على إحدى الضفتين وصلت جيوش المسلمين لهذه الضفة، فكانت جيوش الكفار النمساويين واقفة على الضفة الأخرى، وهذه المعركة مصورينها على الجدران في الطرقات في الكوارع، مرسوم على اليمين المسلمين على اليمين الكفار يرفعون الصليب، وعلى اليسار المسلمون باللحى وبالهلال ويقاتلونهم. واضح؟ ففي هذا القتال يعني اشتد القتال جدا، حتى واحد من القساوسة قبره هناك معروف في كنيسة هناك، يعني قبل بلاء قبيحا في محاربة المسلمين كان مجتهدا جدا في النكاية لجنود المسلمين في هذا القتال، فالمسلمون أدخلوه جراحة حتى ان كل كان يلبس ملابس بيضاء ويعني متحزن في الوسط بايه؟ بحزام ابيض مربوط بشده يعني على وسطه، يعني صار كان نصب الاحمر كانه تمثال مدهون بويا حمراء من كثره الدماء التي يعني خرجت من جسده، فكل جسد تلون باللون الاحمر وكل هذا الثوب الابيض اخذ اللون الاحمر، فلما اهلكه الله سبحانه وتعالى واخذاه وقتل رفعوا الحزام من على وسطه فوجدوا ان المكان الحزام كان لون ابيض، ف يعني سجلوا ذلك في عالم النمسا، المنطقه الحمراء دي الدم من فوق وتحت والابيض دي الحزام، اشاره لهذا الرجل الذي ادلى هذا البلاء القبيح في محاربه المسلمين في تركيا. يعني الحقيقه ذكريات عندهم هناك كثيره جدا لها علاقه بالاسلام. واضح يعني حتى لما هزم المسلمون في هذه المعركة ما هم ما هزموا، كادوا لو فتحت فيينا كانت معظم أوروبا تدخل الإسلام تحت الدولة العثمانية، لكن اللي حصل أن الشيعة كان دائما كل من العثمانيين يروح علشان يعني يفتحوا أوروبا يطعنهم في ظهرهم إيه الشيعة ويعني يحتلون دار الخلافة، فيضطر الخليفة إلى الرجوع لمطاردتهم، فهذا السبب المسلمين انسحبوا لما عرفوا أن الشيعة طعنوهم في ظهرهم كالعادة في كثير جدا من المراحل السرية كما هو معروف. واضح. فكان ثمر ذلك أن انحصر النبذ الإسلامي في أوروبا بسبب شؤم هؤلاء الشيعة والروافض لعنهم الله. الشاهد من هذا الكلام يعني أن المسلمين كانوا في حالة من العز إلى عهد قريب، ما هو عهد بعيد، إلى عهد قريب كان العالم كله يعني يرهبهم وكان لهم سطوة لما طبقوا هذه الآية وعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطبعا كي يستمر هذا العالم للمسلمين لابد ان يبقى في حال الضعف، وهذا الضعف الذي نحن فيه الى حد كبير جدا هو مفروض علينا بهذه القوى الكافره الضابطه. كما سمعتم قريبا عن كيف امريكا عايزه تعمل عقوبات على مصر عشان صفقه الصواريخ اللي تخد مع كوريا الشماليه احيانا كده، عشان حاجه كده اتنفت بقى كل الصداقه وكل هذا الكلام والعهود وكده. لماذا؟ يريد ان يكون في حاله ضعف حتى يتمكنهم من ارهابنا من طرف واحد تحت يعني ايه تحت سيطرتين بالاسلحه النوويه وبالقهر والاذلال حتى يستمر مسلسل التنازل الى اخره. فكل ما نحن فيه هو سوء إيه؟ بسبب عدم وجود هذا الارهاب، لاننا لا نقوى على الارهاب. فالارهاب ليس هو الصدقات التي تحكم بالقتل هنا وهناك، الارهاب ان تكون امه المسلمين امه قويه، الجهاد جهاد امه وليس جهاد افراد. جيوش المسلمين تكون قويه حتى على الاقل تستطيع الدفاع، ما نكون تهاجم انه اضعف ذلك، لكن تدافع عن يعني دينها وعن يعني مقوماتها. نعم. يقول انا كنت ايضا ذكرت لكم من قبل في نوع من الخطائر اسمه إيه؟ للاسف حتى الان اسمه ايه؟ كروسان، اللي هو كروسان من معناها الهلال، ريفن في الانجليزي. فالهلال دي الفطيره واحد بالبيت يصممها بعد انهزام او انسحاب بتاع ادق الجيوش العثمانيه من نمسا. لما انسحبوا هم قالوا انهزموا، واضح؟ فعملوا هذا الفطيره اللي عملناها الهلال، وان احنا بناكل الهلال بنلتهم الدوله العثمانيه بنلتهم دول الاسلام. فالموضوع اللي ادى هذا حتى هذه الفطيره التي تعاطاها كثير جدا من الناس هنا هي عباره عن رمز لهزيمة المسلمين في نظر الكفار. تنظر الى اي يعني مدى حاجات كتير احنا بنعملها مش حاسين بيها. مثلا نقول نقول كيف اوف جود هوب، راس الرجاء الصالح. ما هو الرجاء الصالح؟ ما هو الجود هوب هذا الذي كان السبب في رحله بابسو ديجاما لجنوب افريقيا عشان يتحسنوا؟ الموضوع كان كله ايه؟ بحث عن طريق لتطوير الدوله الاسلاميه، دوله الشرق من ايه؟ طريق اخرى لمحاصره المسلمين من الخلف. ولذلك سموه راس الرجاء الصالح، يعني ان هم يستطيعوا ان يكتشفوا هذا الطريق الذي من خلاله يستطيعوا ان يدوروا من الجهه الاخرى لضرب المسلمين. فهذا هو الرجاء الصالح. حتى الان مدينه كيب تاون او راس الرجاء الصالح. فالشاهد يعني كثير من الاشياء نحن نتجاهلها او لا نلقيها بالا، وهي كلها كانت تحوم حول معاداه الاسلام واذلال يعني المسلمين. يقول واما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الايه الكريمه ومالوا الى النعيم والسرف، فاهملوا فرضا من فروض الكفايه، فاصبحت جميع الامه اثمه بترك هذا الفرض، ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني. وكيف لا يطمع العدو بالممالك الاسلاميه ولا ترى فيها معامل الاسلحه وذخائر الحرب، بل كلها مما يشترى من بلاد العدو. أما آن لها أن تتنبه من غفلتها وتنشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقبائس والذخائر الحربية، فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره وتتلافى ما فرطت به قبل أن يداهم ما بقي منها بخيله ورجله، فيقضي والعياذ بالله عن الإسلام وممالك المسلمين لاستعمار الأمطار واستعمار الأحرار ونزع الاستقلال المؤذن للدمار، ولله الهداية. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم، يعني وترهبون قوما آخرين من دونهم، يعني من دون من يظهر عداوتكم وهم المنافقون. هل المنافقون من العلمانيين والزرادقة والملاحدة الآن من الكتاب والصحفيين؟ هل إذا كانت الدولة الإسلام قوية في الديار هل كانوا يجرؤون على ما يجرؤون عليه الآن؟ كل من هب ودب يعني الكتاب يطعن في القرآن يسكن في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الفكر إلى آخر هذا الإلحاد والزندقة. هل لو كانت يعني دولة الإسلام قائمة وراية الإسلام مرفوعة والدولة مهيبة للجناح قوية، هل كان هذه الفئران وهذه الجرذان تجرؤ على الخروج من بحرها؟ لا يمكن. فهؤلاء هم الذين يشير الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني هم المنافقون لا تعلمونهم، يعني لا تعلمون أنهم يعادونكم. هم يعرفون من هذا فلان اسمه فلان ابن فلان، لكن نعرف أنه عدو يستبطل العداوة والحسد. لا تعلمونهم مش معناه لا تعرفون أشخاصهم، لا تعرفون صفتهم، أنهم يعادونكم. الله يعلمهم، يعني الله يعلم أنهم أعداؤكم، يظهرون عداوتكم إذا رأوا ضعفكم، يعني لأنهم مثل الجراثيم تماما. الجراثيم تبقى موجودة في الجسم، فإذا المناعة ضعفت تظهر وتنشط ويعود إلى ظهور المرض من جديد وينتكس. وإذا قويت المناعة ما تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الجسم. لذلك إذا الأطباء إذا أرادوا أن يزرعوا جسما غريبا في داخل جسم الإنسان، يزرعوا عضوا غريبا في جسمه، بيعملوا إيه؟ بيعطوا الأول أدوية تضعف المناعة في الجسم، تضعف المناعة، إضعف المناعة يتخبل، فالجسم لا يدافع ولا ينزل هذا العضو الغريب اللي ولد عليه. فنفس الشيء في الغزو الفكري وهذا الحرب الخبيثة، يدركون المناعة في الأمة بتبديع الشهوات والشبهات حتى يضعف جسم جهاز المناعة، وبالتالي لا يستطيع أن يقاوم ويستسلم تماما. أي نعم، الله يعلمهم. ثم شجعهم سبحانه على إنفاق المال في إعداد القوة ورباط الخير، مبشرا لهم بتوفية جزائه كاملا. فقال عز وجل: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، يعني الذي أوضحه وهو الجهاد، يوفى إليكم، يعني في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والحرام، وفي الآخرة بالثواب المقيم، وأنتم لا تظلمون، يعني بشرط الإثابة. ثم يختم الكلام، وبه يختم هذا يعني الربع قبل الأخير من سورة الأمثال، بأن هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات، هي الدليل على وجود أن الأمة تعقد الأسباب القوة حتى لا يقمع فيها أعداؤها. الثاني في قوله تعالى: ترهبون به، إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد لغير الإرهاب كالخيلاء. انظر هنا، يعني الله تعالى يقول الغرض من أخذ القوة وإعداد القوة المستطاعة ليس الخيلاء، ليس أن نقول نتكبر ونتسال على خلق الله، وإنما الهدف هو إيه؟ إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل كسر أو كسر ولرجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، هذه هي إيه؟ كسر، ولم ينفع حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له كسر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. أي نعم. وما ذكرناه في تأويل الآخرين وآخرين من دونهم أنهم هم المنافقون يشهد له قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.